برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون. نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7، وأيضا نرحب بكل مشاهدينا الكرام عبر صفحة الفيسبوك. نعم مستمعينا الكرام، مساء جديد ومساء ملون بفقراته المتعددة. بالبداية نرحب بفريق العمل لهذا اليوم. من الهندسة الصوتية محمد الشياح. ومن الإخراج أحمد أبو سعدة. ومعكم من خلف الميكروفون إيمان الشنطي. في فقرات برنامج مساء ملون سنكون معكم إلى آدم والزميلة مريم أبو ناموس، وفي فقرتنا التالية عن التفكير المفرط والقلق. طبعا نسعد بمشاركاتكم جميعا مستمعينا الكرام عبر الرسائل. كيف ممكن نتخلص من القلق والتفكير المفرط؟
أشفاه البشر حب وسلام منتشر، يا محلى هالدنيا إذا نتر.
طبعا معظمنا مرينا بالقلق والتفكير، ولربما التفكير يكون بس لأمر معين، زي مثلا الزواج، تخصص جامعي، أمر معين أنت مقدم عليه بتفكر، وهذا أمر طبيعي. ولكن في ناس كتير، ولربما صار يعني عدد لا يستهان به، المعظم صار عنده موضوع التفكير المفرط، والموضوع هذا بينطوي طبعا على التفكير اللي دائما مستمر وفي تأنيب للماضي، وكمان بيصير في تركيز للأفكار السلبية والأمور اللي هو مش حابب إنه تنعاد مرة تانية في حياته، أو ممكن يكون في عنده قلق بشأن مستقبله، وممكن هذا يأثر بالنهاية على صحته الجسدية والنفسية على المدى الطويل. على موقع عربي بوست لقيت دراسة بتشير إنه في جامعة ستانفورد إلى أن الإفراط في التفكير يمنعنا من إظهار إمكاناتنا الإبداعية، وهي يعني إحنا بنعتبرها يعني زي رأس مال الإنسان. تخيلوا هالتفكير المفرط، هذا يعني إشي قليل جدا باللي بيسببه التفكير المفرط. اليوم لنحكي أكتر عن هذا الموضوع، أسبابه، في أنواع شخصيات، وكيف ممكن نتخلص، مع الأخصائية النفسية الأستاذة صابرين الشاعر. نرحب بك أستاذة صابرين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نرحب فيك أستاذة صابرين. اليوم نرحب يعني اليوم موضوعنا جدا. نعم
يعطيك العافية.
الله يعافيك أستاذة صابرين. الموضوع جدا مهم، ولربما هو من أخطر أمراض العصر، هو موضوع القلق والتفكير المفرط اللي صار كتير يجتاح الشباب الوطن العربي، وصار دائما التفكير في حياته ولربما كمان في الماضي تبعه إنه مش قادر يتخلص منه. هلا الأمر المهم، شو أثر القلق والتفكير الزائد في الإنسان من الناحية الجسدية وأيضا الناحية النفسية؟
أول شيء يعطيكم العافية ومساء الخير عليكم وعلى الجميع، على كل شاشنا الكريم المستمعين لنا. هو بشكل عام يعني القلق هو أحد أمراض العصر المنتشر، أصبح بشكل ملفت للنظر سواء على مستوى الأطفال، الشباب، كبار السن، النساء، الرجال. دائما ما بتلاقي أنا قلقان، أنا زهقان، أنا قرفان، أنا تعبان، يعني هذه الألفاظ المتداولة دائما يعني بين عامة الشعب. فعلا. يعني له أسباب كثير، ويعني بنتطرق لها بعدين بالحديث. يعني أكثر يعني أنا حجاوب على سؤالك مباشرة، يعني في أثر نفسي وأثر جسدي للقلق أو كثرة التفكير أو الخوف والتوتر من المستقبل أو من المجهول، من أهم الآثار النفسية اللي هو شعور الإنسان بالخوف الشديد، شعوره بالتوتر، دائما متوتر، عصبي، دائما عصبي، بتلاقيه دائما عنده نسبة العصبية مرتفعة جدا، يشعر بالحزن، بالكآبة، يبكي لأي سبب، ممكن يبكي لأي سبب تافه يعني لا يحتاج البكاء، بيعتزل الناس، بيعتزل المناسبات الاجتماعية، بيصير من حالات من حالات الفزع، يفزع، يخاف لأي شيء يحدث حواليه أو يسمع به، بيصير عنده كوابيس في الليل لما ينام بيتخمص جوع، بيصير عنده أرق، بيعرف ينام. هذه بالنسبة للآثار النفسية اللي ممكن يسببها القلق أو كثرة التفكير. بالنسبة للآثار الجسدية اللي بيخلفها هذا الاضطراب، وليس مرض، يعني يكون مرض بعد مدة زمنية معينة، وليس يعني مش كل الإنسان بيقلق بنقدر نقول عنه إنه مريض قلق، ولكن هذا اضطراب مبدئيا اضطراب، ولكن بعد 6 شهور إحنا بنقدر نحكي عنه إنه هو مريض مع مرض القلق. بالنسبة للأثار الجسدية عندنا أول شيء بيعمل زيادة واضطراب في ضربات القلب، ممكن يؤدي كثرة التفكير والقلق إلى ضيق في التنفس وشعور بخنقة كأنه الإنسان مش قادر ياخذ نفسه. بيصير عندي زيادة في إفراز العرق من كثرة التفكير والتوتر اللي جسمه بيتعرض له، لأنه أنا بالنهاية بيصير عندي انكسار للجهاز العصبي الاستشاري في الجسم. كذلك بيصير عندي انقطاع مستمر، وخاصة الانقطاع النصفي المرتبط اللي هو بالتوتر والعصبية والقلق والتفكير الزائد. بيصير عندي ألام في المعدة، بيصير عندي كمان اللي هو توتر معوي أو توتر في وظائف الجهاز الهضمي.
عذرا لمقاطعتك أستاذة صابرين، ولكن أنت بتتكلم على عن جد أمراض موجودة حاليا وبنسمعها، صرنا بشكل طبيعي، صرنا نسمع الإنسان يقول والله عندي صداع نصفي كأنه أمر طبيعي، كان زمان أمر يعني أنه لا أدور على حالك شوف دكتور، أو ألام المعدة صرنا كتير ناخد أدوية للمعدة عشان نتخلص منها. هل كل نعتبر أغلب هذه الأمراض هو يعود إلى
صحيح لأمراض العصر اللي بيعيشها يعني كافة البشر، ولكن في بعض الشعوب يعني عندها اللي هو الأمان في الحياة، عندها الراحة أكثر، فما بتشعر فيها زي إحنا شعوب العربية، شعوب يعني اضطهادها الفقر، اضطهادها الحروب، اضطهادها الاحتلال. فبتلاقي يعني أمراض العصر المنتشرة في الشعوب العربية أكثر، اللي هو القلق، التوتر، الأمراض النفسية، الاضطرابات النفسية والعصبية وغيرها من الأمور. إحنا نكمل اللي هو الأعراض الجسدية وبعدين هنتطرق لأمور ثانية يعني إن شاء الله مع بعض. كمان بيصير عندي اللي هو اضطراب في الجهاز الهضمي، يعني بتلاقي فجأة الإنسان صار عنده يعني استفراغ أو عزكم الله اللي هو إسهال، اللي هو اضطراب في وظائف الجهاز الهضمي، أو مشاكل في القولون، انتفاخ في البطن، قرحة المعدة، سكر، ضغط، الإصابة بالسكتات الدماغية والجلطات. يصير عند الإنسان فقدان تركيز وضعف في الذاكرة، نسيان، بينسى كثير، ممكن يصير عنده اللي هو إصابة بالرجفة، يعني يصير عنده اهتزاز في أطرافه بسبب شدة تأثر الجهاز العصبي. بعض الحالات ممكن يصير عنده من كثرة التفكير والقلق الشديد إغماء وفقدان للوعي، بالإضافة إلى فقدان الشهية للطعام والهزال والضعف العام، كل هذا بيؤدي إلى بيؤديها اللي هو القلق والتفكير الزائد عن حده، سواء كان في أمر حقيقي أو أمر مجهول أو أمر إحنا أنفسنا بتهيئ لنا أنه هذا الأمر عظيم ولكنه هين. هذه نعم. يعني مبدئيا بعض اللي هو الأعراض الجسدية والأعراض النفسية اللي تأثرها اللي يسببها اللي هو القلق والتفكير المشرط في الأحداث المستقبلية أو الأحداث القائمة نعم. الموجودة في حياة الإنسان.
أستاذة صابرين، في مشارك أجتنا من ألا بتقول يعطيكم العافية، للأسف تبدأ أولى معارك العقل إما بالتفكير أو القلق أو كلاهما، وكلاهما قاتل، وهذا يعاني منه الناس يلي بتتعرض لصدمات قاسية وقد تكون قاتلة نفسية الناس الحساسة. هذا رأيي وخلص، الشكر لكم ألا. شكرا لك ألا. يعني هل يمكن الإنسان اللي بتعرض لموضوع التفكير المتكرر والمفرط والزائد هو ربما يكون يعاني من موضوع صدمات، لربما صدمات طفولة أو يتعرض إلى صدمة في حياته الشخصية؟
صحيح. يعني احنا لما نرجع لأسباب القلق بشكل عام او لا بدنا نحلل الشخصية القلقة او الشخصية الحساسة، حنرجع لأسباب ما قبل يعني فترة الخمس سنوات الاولى في حياة الطفل اللي هو خمس سنوات في عمر الانسان، هي اللي حتكون الانسان ما بعد ذلك. فاي اضطرابات او اي خوف شديد او اي توتر تعرض له الطفل في الخمس سنوات الاولى، سواء التعنيف على الطعام او التعنيف على عمليات الاخراج، انا يعني من هنا بدي اوجه رساله للامهات عبر قناه عبر اذاعتكم، انه العنف المستخدم ضد الطفل في عمليه التنظيف على عمليات الاخراج اللي هو يبدا من سن سنة ونص إلى سنتين، أنت تضرب ابنك أو بنتك حتى إنه ما يعمل بالبيع على حاله حتى يخش الحمام، العنف اللي بتمرسيه على الطفل هذا بيعمل عنده أثار نفسية يعاني منها في مراحل المراهقة والشباب فيما بعد. فإحنا بدنا ننتبه يعني إنه مرحلة الطفولة اللي العنف اللي بتعرضنا الطفل في مرحلة الطفولة أو المشاكل النفسية، فقدان أب، فقدان أم، طلاق الزوجين، تأثير النفسي على الأطفال، تعرض الطفل لصدمة نفسية شديدة سواء كانت من حرب سواء كانت من أي شيء أو اعتداء أو ضرب، كل هذا بيأثر في السنوات القادمة من عمر الإنسان. كذلك الخبرات الشخصية للإنسان، يعني مفهوم مجرد ما بنسمع إنه في مثلا إحنا كشعب فلسطيني إنه بدها تصير حرب أو شيء، خبرتنا خبرة الطفل أو خبرة الإنسان الشخصية للحروب أو للمآسي التي تخلفها الحروب تجعل الإنسان قلق يفكر إيش بدي يصير، طب يا ربي وأنا بدي أروح أنا بنفسي، أنا إيش بدي أسوي، ولادي بناتي بيتي حالي، فيصبح يفكر بشكل يعني غير طبيعي، وحتى لبعض الناس يصير عندها إرياء نفسي وجسدي من كثر التفكير في الحرب التي ستأتي. يعني لسه ما صارت حرب، مجرد التلميح للحرب، يعني أنا ضربت حرب كمثال. كذلك لو نيجي مثال يعني أقرب مثال، إنه إحنا بنعيش في توجيهي اللي هو الثانوية العامة، الله يوفقهم يا رب
ويكملهم على طول
باقي امتحان، مجرد إنه إحنا يعني عمقنا مفهوم الثانوية العامة في المجتمع أو عند الطلاب، فأصبح مفهوم الثانوية العامة زي ما نقول بالمفهوم العام بعبع للطالب، يشعره بالتوتر بالقلق، فبتلاقي الطفل يعني بعض الطلاب وللأسف يعزز عندهم مفهوم القلق الأهل، يعني أنت بدل ما تخففي من القلق والتوتر عند ابنك أو بنتك أنت بتعززي المفهوم، فبصاب الطالب بالإرهاق والتعب الشديد وفقدان الشهية وعدم التركيز ونسيان المعلومات، هذه حالات شهدناها في قاعات الامتحانات،
حتى في فقد لحياة. بتذكر قبل كم سنة كان في فتاة فقدت حياتها من كتر ما كانت تفكر.
لسه كثير عنا يعني من قبل الامتحانات فترة بسيطة، يعني بالضبط شاب هو بيدرس يعني وجهه متوسط سكتة قلبية.
نعم، وهذا اللي بخليني أسأل مقاطعة إليك يا أستاذة قبل ما يعني نكمل موضوع الأسباب. كثير منلاقي يعني ناس في حالات وفيات مفاجئة بيتبادر في أذهاننا دائما، هل المريض كان أو المتوفي كان بيعاني من مرض جسدي، أو إنه ممكن يكون في حدا نايم زعلان متضايق منفكر في هذا التفكير؟
يعني احنا لو بدنا نرجع لاسباب السقطات والجلطات، في النهايه اللي هو تجلط دماء دم يعني بيكون في الاوعيه الدمويه الرقيقه جدا، بيؤدي الى عدم وصول الاكسجين الى الدماغ او القلب فبتحصل حاله الوفاه. يعني طب لو بدنا نقول ايه سبب التجلط، في كثير اسباب للتجلطات، انا ما بدخل بديش ادخل في الجانب الطبي، أنا بدي أحكي من الجانب اللي هو النفسي أو جانب التأثير العصبي للجهاز العصبي، الجهاز بشكل عام اللي هو المحرك للجسم كله. لما بتعرض الإنسان لضغط، لتفكير شديد، إلى خوف، إلى توتر، إلى عصبية شديدة، بيصير في اللي هو خلل في إفرازات هرمونات داخل جسمه، بيصير في خلل في أداء الأجهزة الداعمة في جسمه، سواء الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، الجهاز كل الأجهزة، فبيؤدي إلى خلل في توصيل اللي هو الدم إلى الأوردة، ممكن يسبب إلى زيادة التجمطات، ويؤدي إلى الوفاة، ومنها السكتات اللي بنسمع فيها. فطبيعي الإنسان اللي بفكر كثير، عشان هيك الإنسان لما بحس حاله في الليل مضغوط مش قادر ينام، بفكر في موضوع معين، زعلان من شيء، لازم يفرغ هذه الطاقة السلبية من جسمه قبل ما يخلق للنوم. أكبر غلط إنه الإنسان يكون زعلان أو متضايق أو حزين ويذهب يخلد إلى النوم، لأنه هيك بعرض جسمه إلى السكتات الدماغية وإلى الجلطات، عفانا وعفاكم الله. لذلك يعني الإنسان ما يستهين بأي شيء، يعني مجرد التفكير الزائد يقول لك فلان كان بخير، ويعني أضعف الإيمان انفعال شديد. انفعال شديد ليه؟ لأن أنا ما أفكر الزعل إيش سببه، لو بدي أجي الزعل هي مصيبة حدثت للإنسان وبيفكر فيها. طيب أنت بدل ما ترهق نفسك وجسدك وروحك في التفكير في بما حدث لك، فكر كيف تحله. يعني خلي تفكيرك إيجابي، يعني أوضع في الإيمان التسليم لله وتسلم القضاء والقدر والصبر والاحتساب على المصيبة. يعني في أساليب كثير ممكن الإنسان يتجاوز
فيها، وهذا هنحكي فيه إن شاء الله في الموضوع. في أحيانا كمان إحنا بنلاحظ بعض الناس، يعني بما أنه بنقعد مع الصحبات وبنقعد مع أصدقائنا، موضوع التوقعات العالية، إنه بفكر ممكن يكون في عنده توقع عالي أو مثالية معينة، إنه هيك الحياة، إنه كل الناس كويسين، إنه الناس كلها خير وبركة، وفجأة بيأمن وبيصير عنده صدمة في هذا الموضوع.
هل ده طبعا هذه من الاساليب اللي احنا هنحكي فيها، اللي هو في القضاء على القلق. اظهرت القلق عند الانسان، هو خفض نسبة توقعاته في كل شيء، سواء في البشر، في العمل. خلي طموحك على جدك، خلي اهدافك على جدك، خلي توقعات ما يعني واقعيه. يعني انت تتوقع مثلا انه انا استلمت شغل مثلا عمل في مكان ما، انا بدي اخلي توقعاتي في حدود هذا العمل شيء واقعي، يعني ممكن لو اروح الاقي فعلا كما توقعت، او فلان ما ارفع فقط توقعاتي نهائيا في اي شيء. دائما اكون حريص على ان تكون توقعاتي في اي شيء في الحياه قريبه للواقع، حتى ما اصاب بخيبه الامل والصدمه، ومنها الزعل والحزن والكآبة وغيرها من الأمور.
نعم استاذه صابرين، عذر المقاطعه مستمعينا الكرام، ان يقيم الان حاليا اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه غزه وضواحيها. نعم أستاذة صابرين، حاليا مع القلق الأمر هذا طبيعي، وتفكير التفكير العادي كمان طبيعي.
أنا بحب أنوه أستاذة بس على نقطة معينة، مش دائما القلق هو مرضي، ومش دائما القلق هو شيء سلبي، لا. القلق في منه أنواع كثير، في منها الإيجابي، في منها المرضي، في منها القلق العام اللي كل الناس ممكن تقلق منه، يعني كأي حدث عام في البلاد. في قلق اجتماعي ممكن يصيب بعض الناس، يعني قلق اللي هو الرهاب الاجتماعي من التجمعات والناس والخلطة، في رهاب معين، يعني في قلق من حاجة معينة، يعني في ناس مثلا بتخاف من قطعة الطارد بيعمل عندها قلق، في ناس ممكن قلق امتحان يكون يعني قلق محدد مرتبط بسبب معين، بينتهي السبب بينتهي العرض، فهمتي علي؟ يعني مثلا قلق الامتحان مربوط بالامتحان فقط، في ناس بتقلق مثلا يعني من امور يعني حاجة زي هيك، الحاجات محددة مربوطة بسبب معين،
زي اختيار الزواج، اختيار الشريك المناسب للحياة، طبيعي انه يقلق هل هو الانسان الصحيح او لا.
في مراحل في عمر الانسان بنسميها مراحل انتقالية في عمر الانسان. اولها مرحلة الانتقال من عمر الطفولة للمراهقة، هذه المرحلة اللي بتلزم البنت انها تغطي شعرها، وانها تصير ست، انها تصير خلاص يعني صرت صبية، وانها تبطل تطلع برا تلعب، وامور كثير بتتحكم عليها غير التغيرات البيولوجية اللي بتعرض لها جسمها، فهذا بدخلها في مرحلة قلق. في التغيرات اللي هو كمان المرحلة الانتقالية الثانية الحساسة في عمر الانسان، اللي هو الانتقال من العزوبية للزواج، لانها مرحلة حرجة جدا، وما يشملها من تفكير في مسؤوليات الحياة، هل انا يعني جاهزة، هنجح مش هنجح، بخلافه بديش ادخل في امور ثانيه اللي هو الضغوطات اللي بتوجه للزوج او الزوجين بالذات بالذات من الاهل، تدخلات الاهل وغيرها وغيرها، كمان اللي هو انتقال الانسان الى او العمل، العمل يعني هذه يسموها مرحله انتقاليه في حياه الانسان اللي هو انه يخلص جامعه ويستلم عمل او انه يكون مستلم عمل ينتقل الى عمل اخر. كل هذه مراحل يعني فارقه في حياه الانسان لازم الانسان يتعرض لها، وفي نفس الوقت هي مرتبطه كثير بكميه كبيره من القلق والتوتر والتفكير، ولكنها مراحل عارضيه بتنتهي وما بتاثر في حياه الانسان كثير اذا احسن الانسان استخدام عقله وتفكير سليم وطريقه سليمه، وبعد عن اللي هو السلبيات وبعد عن التفكير السلبي اللي ممكن يهبط عنده عزيمته وممكن ياثر في نفسيته وجسده.
في محور اخر استاذه صابرين، موضوع التكنولوجيا وتطور هالتكنولوجيا اللي احنا بنشوفها قدامنا، مواقع التواصل الاجتماعي وصارت امر واقع في حياتنا. كتير منلاقي في المواقع زي الانستغرام، اليوتيوب، الفيسبوك، تويتر، كتير هالمواقع، حاليا دخل كمان التيك توك. قديش ممكن يترك هاي اثار سلبية على حياة الاطفال قبل الشباب؟
طبيعي يعني انت لما تتركي ابنك او بنتك على اليوتيوب 24 ساعة ممكن انه يشوف يعني فيديوهات عنف، افلام قتل، حاجات ما عهدها الطفل في البيئة الاجتماعية اللي عايش فيها، فممكن يشوف حاجات يعني تحاكي اللي هو العالم الآخر، أفلام رعب، إشي حاجة زي هيك، فهي بتخلق دافع للخوف، دافع للقلق، دافع للتوتر. حتى الأفلام، في بعض الأفلام الوثائقية العلمية التي تتحدث عن القيامة وقيام القيامة وأحداث القيامة
صحيح،
وعن الخيال العلمي وغيرها من الأفلام. يعني أنا لا أحبب حضور الأطفال لهذه الأفلام لأنه لسه تفكيره محدود، لسه ما صار عندي أنه يكبر ويفهم إيش مفهوم الحياة أو ما هي حقائق الموجودة بالحياة أو ما هي حقيقة نهاية الحياة. فكل هذه بتعرض الطفل إلى اللي هو الشعور بالخوف، الشعور بالقلق، التفكير في المجهول، الخوف من المجهول. يعني في أطفال بتخاف لك من الظلام بدون أدنى خبرة سابقة، بمجرد إنها شافت حدا كبير خاف من الظلام أو ممكن يعني أي شيء بيحضر الطفل بيأثر عنده، بيدي خبرة، يصير عنده خبرة معرفية بتأهله لقدام إنه يصبح عنده مرض القلق أو مرض الخوف من المجهول أو من المستقبل.
نعم.
عشان هيك بدنا نراعي إيش أطفالنا بيحضروا. يعني فأصبحت التكنولوجيا كمان لها سلبيات لها إيجابيات، بيقدر اللي هو الأب أو الأم إنه يراقب جوال ابنه عن طريق البرامج الحديثة ويقنن أو يحدد اللي بينعرض لابنه وإيش الحاجات اللي بقدر يشاهدها الطفل تحت رقابة أبوية وبأمان تام.
تعرف يا أستاذة صابرين، بنسمع مرات إنه أطفال ما بيعرفوا يناموا من وراء اللي بيشوفوه أو بيلعبوه كمان، إنه هو مش
يعني
بيصحى من النوم بده يكمل لعبته.
الإدمان على الإنترنت هذا إحنا حكينا فيه في حديث
سابق،
كان إن معصوم الإدمان على الإنترنت يسبب القلق الشديد للطفل. ليش؟ لأنه هو تعود على سلوك معين ونمط معين، إنه هو يقعد بالساعات يلعب لعبة معينة مثل ألعاب ببجي وغيرها من الألعاب المنتشرة في الأونة الأخيرة، فبيصير الطفل مستثار عصبيا وفكريا وعقليا كل اتجاهاته وتفكيره في اللعبة وفي المراحل اللي وصل إلها وفي المتعة الوهمية التي يعني يحصل عليها أثناء لعبه هذه الألعاب، وهذا المتعة الوهمية هذه مرتبطة بدرجة الإدمان على هذه الألعاب الإلكترونية، فبصبح قلق، ما عنده قدرة على النوم، بينام بصعوبة، بيحامي من الفزع، من الكوابيس وغيرها من الأعراض المرتبطة بالإدمان على الإنترنت اللي هو بيخلفها القلق والتوتر والعصبية. في حال أنت لو منعتي عن الجوال فبصير قلق أكثر، عصبي أكثر، يفكر أكثر في بدائل ممكن يؤدي لصراخ، بكاء وغيرها من الأعراض النفسية المرتبطة باللي هو التكنولوجيا والقلق إحداها. يعني القلق هو إحدى الأعراض النفسية التي خلفتها التكنولوجيا.
نعم أستاذة صابرين، ولكن خلينا نأخذ بالقبل مشاركة لما نوصل للسؤال الأخير. السلام عليكم ورحمة الله. التفكير سلاح ذو حدين، سلبي وإيجابي. السلبي عندما نفكر بعمق وينحصر في موضوع معين ويقارن نفسه بما في أيدي الآخرين وكيف وصل فلان إلى مكانه وهو في مكانه. يجب علينا أن نتوصل أننا في هذه الحياة لا نأخذ منها سوى إلا ما قسمه الله لنا، الأرزاق والأعمار والصحة مقسومة لنا من عند الله. طبعا يعني كلام جميل الأستاذ اللي بعت المسج،
نحن حكينا أن القلق فيه إنه إيجابي والقلق في منه سلبي. وكمان حكينا انه التفكير يعني هو التفكير جزء، التفكير يعني عملية عقلية معقدة، وهي يعني عالم، يعني هي عالم معرفي لوحده بخلاف القلق. هو القلق هو عرض من اغراض التفكير الزائد. اي يعني لازم الانسان يكون عنده درجه من درجات الدافعيه، لازم الانسان الطبيعي لازم يكون عنده درجه من درجات القلق، والا ما بيكون فاقد للمسؤوليه. يعني الانسان الطبيعي لازم يكون لازم يقلق، اقلق على بنتي، بقلق على
هو نوع من الامان القلق هذا
طبيعي. ليش؟ ولكن انا بدي اخلي القلق يحفزني للانجاز.
نعم.
لما انا بقلق مثلا على مستوى بنتي في المدرسه، بدي أقلق وفي نفس الوقت أفكر في بدائل إني أحسن مستوى بنتي، وليس أقلق وأتوتر وأعصب وأضربها وأدخل في دوامة أخرى. لا، أنا بدي أجعل القلق هذا محفز لي، وهذا ما يسمى بالقلق الإيجابي. قلق الامتحان، أنا قلقانة من الامتحان، طب إيش ممكن قلق الامتحان يعمل لي؟ حيحفزني أدرس ساعات إضافية، ويحفزني أطلع على مواد إضافية حتى أجيب علامة عالية في الامتحان، وهذا مفهوم القلق الإيجابي. ولكن القلق السلبي هو اللي بيفقد الإنسان السيطرة على نفسه، فيصبح مشلول غير قادر على ممارسة حياته الطبيعية، ممارسة واجباته الطبيعية في البيت أو خارج البيت، في عمله، في امتحانه، مع أولاده. يصبح الإنسان حبيس تفكيره السلبي، فقد السيطرة على مشاعره، على أفكاره، على جسده، مسلوب الإرادة من الله.
فعلا.
وهذا مفهوم القلق السلبي اللي نسأل يعني الله يبعد عنه شره ويكفينا شره، لأنه شيء يعني بيفقد الإنسان المتعة بالحياة والشعور والتفكير بالنعم الموجودة بين يدي الإنسان. بيخلي الإنسان تفكيره سلبي، اتجاهه سلبي، نظرته للحياة سلبية، مليئة بالكآبة، بالشؤم، بالتشاؤم وغيره، وهذه أمور منفية.
كيف نساعده يعني أستاذ صبرين؟ هذا الإنسان اللي بيفكر، يعني بتيجي أب بيفكر أنا علي اليوم هيك شغلة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، الراتب عدو خلص، أول الشهر بيخلص، طب أنا كيف بدي أمشي حل لآخر الشهر؟ في أم بتكون بتفكر في أولادها، بنتها، مراهقتها، حياتها، أنا كيف شغلي، كيف أرتب أموري؟ هذا التفكير المفرط والحالة اللي إحنا بنعاني منها ونصرنا نسمع فيها إنه والله أنا ما ببطل عيني، بطلت أقدر أنام لإني بفكر كتير، أو والله ما بيجي لي نوم لإنه أنا مش عارف كيف بدي أمشي آخر الشهر، أو بتصير في سب على الزمن ولعنة الحياة. كيف الإنسان يصبح إيجابي نوعا ما بظل هالمعتركات اللي بتكون في حواليه مش مخلصة، غلاء وحرب ونفسية ومشاكل لا يعلم فيها إلا الله؟ كيف أنا أتخلص أو أقي نفسي من هذا الموضوع؟
صحيح. يعني إحنا بالمختصر بدنا نحكي اللي هو وديعا أيها القلق، كيف بدنا نتخلص من القلق؟ في عندنا ثلاث حاجات أو ثلاث محاور. المحور الأول اللي هو المحور الإسلام، كوننا إحنا مسلمين دائما نرجع إلى الله ونعود في كل شيء، في الفرح، في الكره، في المصائب، في كل شيء. أول حاجة منظور الإسلام للقلق، كيف أنا تتخلص كإنسانة مسلمة أو مسلم من القلق؟ أول شيء التسليم التام لله تعالى، بدك تسلم أمرك لله تعالى، يعني يا رب أنا سلمتك أمري، وهذا يأتي بالتوكل وليس بالتواكل، يعني أنت اعمل اللي عليك والباقي اتركه على رب العالمين.
نعم.
ثاني شيء عند وقوع المصيبة أو الحدث المؤلم الصبر والاحتساب، وهذا يجب عليه المسلم ورب العالمين، يعني ربنا يعني يعني أحد أبواب الجنة اللي هو للصابرين. الصلاة وتشمل الوضوء والذي يصل اللي هو غضب، ويخلص الإنسان من الطاقة، صلوات النوافل، زيادة الصلاة، إن الإنسان صلاة الضحى، قيام الليل وغيرها من النوافل، الدعاء لله اللي هو يعني إن ربنا يزيح عنك الغمة أو يشفي مريضك أو يفتح أو يرزقك أو يبعد عنك شر المرض وغيرها من الأدعية. الأذكار وأهمها الاستغفار والحوقلة والحسنة وكلها من الأمور التي تخفف توترات الحياة والضغوط النفسية. هذا الجزء اللي بخص الإسلام أو ديننا الحنيف. نيجي للجزء اللي هو بدي أحكي عن بعض المكملات الغذائية اللي بتستقرها أجسادنا لأسباب عديدة ما بدي أخش فيها، وأكيد كل إنسان عارف هو ليش بيستقر لهذه المكملات الغذائية، ولكن في الحقيقة هي كثير مفيدة جدا للجهاز العصبي للإنسان، وتقلل من نسبة التوتر والقلق الذي يشعر به الإنسان اتجاه أمور حياته العادية. يعني بشكل عام أنا كأم إيش محتاجة؟ بعض المكملات اللي تخليني أقل عصبية وأقل توتر وأكثر حكمة واتزانا في مواجهة صعوبات الحياة أو مصائب الحياة. أول حاجة أنا بنصح كل إنسان إنه يعني يأخذ اللي هو مادة الأوميجا 3، أوميجا 3، حمض الفليك، فيتامين بي 6، المغنيسيوم، والتعرض للضوء للحصول على كمية فيتامين د، والناس اللي بس تتعرض لضوء الشمس تأخذ الفيتامين د كمكمل غذائي، كمان ممارسة الرياضة لما لها أثر كبير في تخليص الجسم من الطاقة السلبية اللي إحنا بناخدها من أحداث الحياة. هذه بالنسبة لجزء المكملات. أما بالنسبة للنصائح العامة، إيش أنا بنصح يعني الناس إنه هي تعمل كيف تخلص من القلق؟ أول حاجة عيش يومك في حدوده، يعني أنا اليوم في مش شغلي، أكلت شربت، مش أفكر في بكرة. يعني هو تفكير في الغد يحفز الإنسان إلى زيادة الإنجاز، بيحفزه إلى إن يكون إنسان مثمر ناجح في المجتمع. طب ماشي، أنا كلنا بنفكر في المستقبل، ولكن لا تجعل تفكيرك في المستقبل ينغص عليك يومك. يعني مش عشان أنا بفكر في المستقبل أضيع إنجاز يومي، أضيع حياتي. ثاني حاجة بدي أشغل نفسي، أشغلها بالشيء الصالح. أنا في إجازة بشتغلها في تمارين رياضية، في زيارات اجتماعية، بحفظ ورد من القرآن، بحضور أي برنامج ثقافي أنا أحب أحضره. إشغال النفس عن التفكير، أبدبر عن التفكير بشكل سلبي. ثالث حاجة يعني الإنسان، ولا إنسان بالحياة إلا بخطأ، فيش إنسان ملاك، إحنا خلقنا خطائين. فدائما الإنسان ينسى أخطاء الماضي، يتركها وراه، بل ينظر لها إنه هي حافز ومحفز للتحسن، إنه يكون إنسان أفضل. أنا بدي أنظر لخطأي في الماضي إنه شيء يحفزني إني أكون أفضل، مش إنه وصمة عار عندي في داخلي إنه يؤذيني وأظل أفكر فيها. ثالث حاجة بدي أختار أفكاري بعناية. إحنا حكينا في الأساس اللي هو أفكار الإنسان هي اللي بتوجهه. فكرت بشكل سيء الأحداث هتكون سيئة، فكرت بشكل إيجابي الأحداث هتكون إيجابية. فبالتالي بدي أختار أفكاري بعناية. بعدين ما بدي ثالث حاجة يعني رقم تقريبا 5 أو 6 ما مش فاكرة، ما بدي أهتم بكل تفاصيل الحياة المملة. في حاجات لازم أطمشها، بالله أطمش، بدك تطمش. مش كل إشي تقعد عنده تديه، يعني زي ما بقوله جزء من وقتك، جزء من تفكيرك، جزء من صحتك. في أمور بدي أطمشها متعمدة، يعني لو قلت سمع من هان وطمش من هان على الآخر، يعني لأنه ما عملناش هيك مش هنلاحظ تفكير في أحداث الحياة. في حاجات كتير اللي هو زي ما حكينا اللي هو النظر الإيجابية للأمور والبعد عن السلبية، النظر يعني زي ما يعني النظر إلى الجزء الممنوع من الكوب. أي شيء في الحياة ما في حاجة كاملة بالحياة، رزقك ما بيكون كامل زي ما أنت أحلامك ممكن تحقق منها جزء مش كلها. حتى أحلامك في نفسك، في أولادك، في بيتك ما بتكون كاملة. فالإنسان ينظر للجزء الممنوع من الكأس في حياته ويحمد الله عليه ويسعى لتحسينه. كمان الواحد يبعد عن القيلة والقال والنميمة والغيبة والنظر إلى الناس، النظر إلى ما أعطاه الله للناس. فلان جاب سيارة، فلان سكن بيت، فلان طلع،
هذا اللي مودينا بداهي أصلا.
فعلا يعني أنا مجرد يعني كثير قصة طلاق بتصير لأنه فلانة جابت كذا وانت ما جبت ليش، فلانة جاب لها جزء جاب لها كذا. نبعد عن القيل والقال والنظر والحسد واللي هو
ما بيد الآخرين،
ما أعطاه الله للآخرين. ودائما إنسان زي ما نقول القناعة كنز لا يفنى، نقنع بالموجود ونحمد الله على الموجود. نعم. ونسعى لتحسين أنفسنا ولكن بالطرق السليمة والصحيحة، بالبعد عن القيل والقال والتلفين عن الناس والنظر بما. نعم. أعطاه الله للناس. كثير في أمور داخل بيت ست البيت، يعني الأم بالذات اللي هي كثير أحداث يعني في البيت كثير ممكن تعرضها للقلق. طنشي، مش كل إشي تبقى في عنده. أولادك لو تخانقوا مش مشكلة، هذا طبيعة الأولاد. البيت إذا ما في أولاد لازم يكون في شجار دائم، في خناق دائم. الأزمات الاقتصادية معادية على كل الناس، ولا بيت ما بيخلى من أزمة اقتصادية.
الله عليك يا أستاذ.
يوم إلك ويوم عليك، يوم
فعلا
في يوم
صح.
خصوصا في قطاع غزة، خصوصا في انتشار البطالة، يعني الحياة مش على قدك، الفقر مش على قدك، كمية الدخل المحدودة مش على قدك، المشاكل الأسرية مش على قدك، كل فزم والكآبة ومشاكلك انت زوجك مش على قدك. كل بيت فيه مشاكل، بالعكس في ناس عندها ذكاء اجتماعي ما بتظهر هذه المشاكل وتتفنن في إخفائها، وفي ناس لا مشاكلها معروفة عند الكل. ويعني أنا ما بأيد هذا النقطة، ولكن بشكل عام ما في إنسان سعيد كامل كل السعادة. إن أعطى إن يعني رب العالمين مقسم رزق، إن أعطاك الله في الولد وفي المال أخذ منك في الصحة، وإن أعطاك في الصحة أخذ منك في المال. فهذه أرزاق في النهاية نحمد الله عليها. ويعني كل إنسان له بالحياة نصيب في كل شيء.
نعم أستاذة صابرين، صراحة كان نفسنا يكون الحديث طويل معاك، دائما حديثك لا يمل. طبعا بالنهاية هو الرضا بقضاء الله وقدر، هو باب الله الأعظم وجنة الدنيا، وأيضا راحة الصابرين المحتسبين وجفة الأقلام ورفعت الصحف. شكرا جزيلا لك أستاذة الأخصائية النفسية صابرين الشاعر، يعني حدثتنا عن موضوع التفكير الزائد والقلق، وطبعا أعطت نصايح زي الأذكار، دوام الأذكار في الحوقلة والحمد دائما، كمان تحدثت عن المكملات الغذائية، دائما نحاول ندخل الأوميجا 3 وفيتامين بي 6 لأكلنا، أيضا إشغال النفس بتطوير الذات زي مثلا تقرأي تحفظي ورد قرآني جزء من القرآن، تتعلمي أي مهارة أنت حباها، نسيان الماضي، مش ضروري تاكلي حالك أو تاكل نفسك عشان أنت عملت غلط زمان وضلك تأنب حالك، خلص اللي راح راح وركز على القدام، أنت شو بحياتك. دائما اختار أفكار صحيحة وإيجابية، إنه بحياتك هاي الإيجابية مطلوبة نوعا يعني قدر المستطاع، ما بدنا نعص عليكم، يعني دائما فكر إيجابي. طنش، ومش كل شاردة وواردة تقف عليها. كمان حكت عن الرضا على ما قسمه الله لنا، يعني هو صدقا المعاني الخفية والحقائق الجلية في الحكم الربانية دائما بتكون في قضاء الله وقدره، وطبعا كل مقاليد أمور الخلق وكلها بيد الله سبحانه وتعالى. وصراحة في يعني كمان مشاركة إجت، لو نحن نعرف لماذا أوجدنا الله على الأرض لكل أمور الدنيا بتعقيداتها لهانت علينا، نحن لا نفكر بقوت يومنا ونقنع به، لكن عايزين رزق اليوم ورزق بكرة، وعايزين نوفر رزق لأولادنا، إيش هالمتاهة اللي منحط حالنا فيها، فعلا هي متاهة كبيرة. أخيرا وأهم نقطة، يريت نبعد عن النميمة والغيبة، لأنها عن جد يعني هذه جابت وعملت، وهذا ودى وهذا عمل، وهي هيك زميلي وهذا زميلتي، فهاي لحالها طامة كبيرة. هالنصايح رائعة جدا، نحاول نخليها دائما في بالنا، قدر المستطاع، ما الواحد بينسى هذا طبيعي، ولكن خلينا نذكر حالنا، وهذا أصلا دورنا، إحنا دائما نذكر نفسنا بالأول ونذكر غيرنا. صراحة نشكر مرة تانية الأستاذة الأخصائية النفسية صابرين الشاعر على هذا الحديث الرائع. طبعا بنهاية برنامجنا خلينا نروح قبل فقرة زميلتنا مريم أبو ناموس وإلى آدم.
علمتنا أمثالنا الشعبية: إذا كبر ابنك خوي. وفي إسلامنا العظيم قاعدة تربوية مهمة: لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وراقبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه. التربية يا سيدي ليست سيفا مسلطا على رقاب الأبناء، وليس عدلا أن نطلب من أبنائنا أن نكون ملائكة، فنحن كنا قبلهم، كم أخطأنا وكم تجاوزنا، لكن قلوب آبائنا الكبيرة كانت تستوعبنا دائما وتتحمل نتائج أخطائنا مهما كبرت الأخطاء أو كبرنا. سيدي آدم، نسمع كثيرا عن تربية البنات، وهنا أحدثك عن الأبناء. ابنك الذي أنت قدوته قبل أي أحد، صبرك على تفاصيل الحياة، تعاملك مع الأزمات، إصرارك على التميز، أدق الأمور التي قد لا تلتفت إليها، هي تحت مجهر ابنك، فكن قدوة تكبر مع الأيام في عين أبنائك. سيدي آدم، ما تزرعه الآن ستجنيه غدا. القسوة المفرطة يا سيدي تربي ابنا خائفا، يخبئ عنك كل شيء وأي شيء، كما أن الدلال المفرط يا قدوتنا يربي شابا غير قادر على تحمل المسؤولية. ألا أخبرك عن حل وسط؟ كن صديقا قبل أن يبحث ابنك عن أصدقاء، أعطه أمانك وأشعره بحبك، وصادق تفكيره مهما بدا في نظرك تافها. ابنك بحاجتك أكثر من أي أحد آخر، فلا تخذل حاجته.
كل الشكر للزميلة مريم أبو نموس. صراحة النصيحة كتير مهمة، موضوع الأطفال هم أهم حاجة، وأولادنا بالذات إنه لازم إحنا يكونوا أصحابنا وإخوتنا، ودائما نصنع بيننا وبينهم ذكريات، وما نخذلهم لا في تربيتنا قدر المستطاع، نجاهد حالنا عشان إحنا نربي أولادنا تربية صحيحة لهذا المجتمع الصراحة المحتاج أو أبناء صالحين. كل الشكر لفريق العمل لهذا اليوم. من الهندسة الصوتية محمد الشياح، ومن الإخراج أحمد أبو سعدة، وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيشها مرة فعشها لحظة لحظة، وحاول مرة أخرى بطريقة أخرى.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لباقة من الإعلانات التجارية. خليك معنا على نفس